بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن المحكم والمتشابه والمبهم في كتاب الله عز وجل. تحدثنا عن المبهم وعرفناه، وتحدثنا عن المحكم وعرفناه، والآن نحن بصدد استكمال الحديث عن المتشابه. وفي الحلقة الماضية كنا نذكر على المتشابه مثالا، هو قول الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إلى آخر الآية. ومثل ذلك قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قلنا أن كلمة التسبيح التي ينسبها الله عز وجل إلى الأشياء كل الرعد والسماوات وما إلى ذلك تحتمل معنيين. تحتمل أن يكون المراد بها حقيقة التسبيح، تسبيح تماما، هذه الذرات هذه الأشياء المختلفة لها لغة خاصة بها تسبح بها مولاها وخالقها. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتحتمل أيضا معنى آخر، أن كل شيء خلقه الله عز وجل بدءا من الذرة الصغرى إلى الأجرام الكبرى عاكف على أداء وظيفته التي خلق من أجلها، لا يشرد عن وظيفته أبدا. والعلماء يعرفون هذا، الذرة الصغيرة، الخلية الحيوانية، الغير الحيوانية، كل شيء في الكون عاكف على وظيفته لا يشرد عنها يمينا ولا شمالا. هذه الوظيفة التي تنهض بها هذه الأشياء هي المراد بالتسبيح. ولربما كان الدليل على ذلك قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل شيء عرف وظيفته وهو ماشي عليها. إن فسرت كلمة التسبيح طبعا، والتسبيح معنى التنزيه، هذا معنى التسبيح، يعني تنزيه الله عما لا يليق. إن فسرناها بالمعنى الحقيقي جيد، وإن فسرناها بالمعنى المجازي كذلك جيد. وقلت ولكن النفس تسكن والعقل يطمئن إلى التفسير الحقيقي، لأن الله يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحه. نحن الأحياء لنا لغتنا بوصف كنا أحياء، لكن المخلوقات الأخرى لها نظامها، كيف تتحرك؟ طيب هي ليست من قبيل الأحياء لكنها تتحرك بنظام نحن لا نستطيع أن يعني ننهض بهذا النظام مثلها. إذن كذلك لها لغتها الخاصة بها. ننتقل الآن إلى بعض الأمثلة الأخرى للمتشابه، من ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن خلقه لسيدنا آدم، ويسأل إبليس: لماذا لم يسجد لهذا المخلوق بعد أن أمر الله الملائكة جميعا بالسجود له وهو كان معهم؟ قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هذا الخطاب واضح معنا، لكن تعالوا نقف عند كلمة لما خلقت بيدي. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد؟ إيش اللي منعك أن تسجد؟ يعني مو سجود عبادة، سجود تكريم. وقد أمرتك بذلك، وأن تسجد لماذا؟ لما قد خلقت بيدي. استكبرت أم كنت من العالين؟ كلمة بيدي، ما المعنى الذي نفسر الكلمة به؟ هنا أيضا يأتي يعني معنيان يتجاذبان الكلمة. ممكن أن يكون المراد المعنى الحقيقي أن الله عز وجل خلق آدم بيديه وأن له يدين حقيقتين كما قال الله، لكن دون تشبيه ودون أن نشبه يد الله عز وجل بأيدينا هذه. هذه يعني تطاول على الكلام وتحميل للكلام ما لا يحمله أبدا. لكن لك أن تذهب إلى ما ذهب إليه السلف، يعني الصحابة والتابعون ومن تبعهم، فنقول لما خلقت بيدي إذن فلله عز وجل يدان كما قال، ولكنهما مبرآن عن الشبيه عن النظير، وليست يداه كأيدينا هكذا، يعني دم ولحم وعصب وعظم وما إلى ذلك، معاذ الله. هذا بالاتفاق ما ينبغي أن يكون، لأن هذا يتعارض، هذا التشبيه يتعارض مع قوله عز وجل ليس كمثله شيء، يتعارض مع قوله عز وجل ولم يكن له كفوا يعني مكافئا أحد بشكل من الأشكال. لكن نقول له يداني كما قال، ونكل الأمر والتفصيل إلى الله عز وجل ولم يفصل لنا. المعنى الثاني لهذه الكلمة هي أي لما خلقته بذاتي لا بواسطة، أنا خلقته بذاتي. الآن مثلا نحن خلقنا، الآن أنا مخلوق أنتم مخلوقون، لكن عن طريق الأبوين، عن طريق الزواج، واضح؟ فالله خلقنا لكن شاء أن يخلقنا بواسطة، والواسطة هو أيضا خلقها، لكن أنا الآن مخلوق بواسطة الأبوين وأنتم كذلك. أما سيدنا آدم فالباري عز وجل يريد أن يلفت نظرنا إلى أنه لم يخلق بواسطة أبوين كذريته التي تنامت وتكاثرت فوق هذه الأرض، لا، وإنما خلقه الله عز وجل خلقا ذاتيا مباشرا. ممكن أن تكون كلمة يدي بهذا المعنى لو فسرت بالمعنى الأول جيد، ولو فسرت الكلمة بالمعنى الثاني جيد، لا إشكال، ولا يفسق الإنسان لا بتفسيرها بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. لكن مرة أخرى أنا أتساءل، يعني أي المعنيين أسلم وأي المعنيين أليق بكلام الله عز وجل؟ لا، المعنى الأول. لا أخوض في المجاز ولا أفتح باب التأويل، وأقول مسلما كما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي إذن لله عز وجل يداني كما قال. لكن أقف عند هذا الحد، لا أتجاوز الخط الأحمر، يعني ما بقول إيه إذا ما دام لله عز وجل يدان أكيد هدول الإيدين مثل إيه مثل الأيدينا. لا، هذا تطاول، هذا الكلام هذا من عندك جئت به، القرآن ما قال هذا الكلام. نعم، فأقف عند هذا الحد، لله عز وجل يدان. طيب إذا قواعد أراد أن يتابع، طيب صف لي هاتان اليدان، الباري ما وصف حتى أصف لك. طيب ما هي كيفية هذه اليدان؟ أقول لا كيف، كما قلت إن الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء واليد كذلك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، كذلك اليدان معلومان ولكن الكيف غير معقول، فننزه ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق. لاحظوا أيها الإخوة هنا شيء، كلمة اليد في القرآن تأتي منسوبة إلى الإنسان. نعم، هنا شيء آخر، نحن نتحدث عن يعني آيات الصفات، كلمات التي يصف الله عز وجل بها ذاته، هنا يأتي الاحتمالان. أما مثلا عندما يعني ينسب الله عز وجل إلينا اليد العين، المسألة يعني واضحة، إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجاز، الاحتمالان قل ما يريدان. يعني مثلا ربنا عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هنا الباري عز وجل يحدثنا عن أيدينا نحن، ولا تجعل يدك يا ابن آدم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط إياك فتقعد ملوما محسورا. بماذا نفسر اليد هنا؟ لا تحتاج إلى وقفة، يعني لا يعني تحير نفسك بين معنيين، واضح أن المسألة مجاز. أكيد أكيد ليس المراد بها أنه ينهاني ربي عز وجل عن أن أفعل هكذا، أن أربط يدي بعنقي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما حدا بيعمل هيك حتى رباني ينهى عن هذا الشيء. كما أن المراد في الفقرة التالية ولا تبسطها كل البسط، ليس المراد أن يسير الإنسان وهو دائما يبسط يديه هكذا، ما في عاقل يعمل هيك. إذن ما المراد من هذا؟ واضح جدا، أي لا تكن شحيحا غاية الشح ولا مهذارا بهذا الشكل، كن في حالة وسط بينهما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه كناية ما بتحتمل إلا هالمعنى، هنا ما في تشابه. ولا تبسطها كل البسط كذلك، نعم، فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه من البلاغة، يعني يجسد الباري عز وجل الشح بمظهر رجل يعني علق يده التي هي مكان العطاء بعنقه، يعني أبعد ما تكون اليد يد الإنسان عن صاحبه عندما تكون في عند عنقه، لأن عنقي أنا أبعد شيء عنك، عنقي أبعد شيء عن المخاطب. فالباري عز وجل يقول أوعك تكون من البخل بحيث مثل الإنسان اللي رابط إيده بعنقه حتى ما تمتلع لعن أي إنسان آخر نهائيا، عبارة عن تصوير سيء جدا للبخل. ولا تبسطها كل البسط كذلك، هكذا تصوير للكلام الذي يتجاوز حده فيصبح تبذيرا. نعم، إذن ماذا أريد أن أقول؟ عندما ينسب الله عز وجل إلى ذاته اليد، هنا يأتي الاحتمال، احتمال المجاز واحتمال الحقيقة، لكن عندما ينسب الله عز وجل اليد إلي أنا إلى الإنسان، فإما أن تكون بمعنى الحقيقة ليس إلا، وإما أن تكون بمعنى المجاز إلا، مثلا والسارق والسابقة فاقطعوا أيديهما، والمراد باليد هنا اليد الحقيقية، واضح جدا جدا. أما قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، المراد بها هنا كناية، كناية عن البخل وعن التبذير. مرة أخرى أقول كما قد قلت بالأمس، لو أن مجتهدا عالما من العلماء اليوم أو قبل اليوم فسر اليد أو اليدين بقوله تعالى لما خلقت بيدي بالمعنى المجازي، أي لما خلقته مباشرة دون وسيلة الأبوين، بكفر معاذ الله، بفسوق معاذ الله، بابتداع معاذ الله، لأن هذه اللغة تحتضن المعنيين تحتملهما. لكن ممكن أن نقول المعنى الأول أرجح، المعنى الأول أولى، مقبول، لكن أن نقول لا يجوز إلا أن نفسر الآية بالمعنى الأول، فإن فسرناها بالمعنى الثاني كفرنا أو ابتدعنا أو فسقنا، لا يا أخي، لا تحجر، واسع من رحمة الله عز وجل، هكذا بكل سهولة نبدع الناس نكفرهم، ما لا لا نعم. فأنا دائما أنا مع السلف وأرجح ما كان عليه السلف، لكن أرجحه، نعم. الإمام الخطابي هذا شرح سنن أبي داود له كلام جميل جدا جدا، عندما يشرح حديثا صحيحا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الذي أخذ ضيف رسول الله وأضافه عنده وبات عنده، وبات هو وزوجته طاويين يعني جائعين، طيب قال رسول الله له ولزوجته: ضحك ربكما الليلة من فعالكما. يعني الحديث كيف يمكن بعض الأخوة لا يعرفون. جاء ضيف من مكان بعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: من منكم يأوي؟ نعم هذا الإنسان أو هذا الضيف إليه. فأخذ أحد الأصحاب قال: أنا يا رسول الله، وأخذه إلى منزله. الواقع لم يكن عند هذا الرجل من العشاء إلا ما يكفيه هو وزوجته وأولاده أبدا. نعم، فقدم الطعام إلى الضيف وأطفأ السراج عن القسم الثاني من الدار حتى لا يتبين الضيف شيئا مما يريد أن يخفيه عن الضيف، وأكل الضيف وشبع وحمد الله ونام عنده، بينما بقي هو وأهله طاويين يعني جائعين. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر فقال: ضحك ربكم الليلة من فعالكم. طيب السلف يعني يقولون ضحك، أي ضحك ضحك، لكن ليس كهذا الضحك، يعني أنه واحد منا نعم يفتح شفتيه حتى تبدو نواجذه وحتى يبدو ثغره في شفاه في أسنان في كذا، لا معاذ الله. وأنا أقول دائما أيها الإخوة كلمة أحب أن أرددها على أسماعكم: لو كان بعض السلف الصالح يعني من العلماء اللي كانوا في عصر الصحابة أو التابعين في القرن الخامس أو السادس لسلكوا مسلك كثير من الخلف في تأويل الكلمات التي تقبل التأويل. أول من أجل صد من يريد أن يتلاعب وأن يصطاد بالماء العكر. ولو كان من يعيش في عصر الخلف مثل الإمام الغزالي والرازي وغيرهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولوا أبدا، لأنه الزمن لا يحتاج إلى التأويل، القلوب كلها نعم متفتحة للفطرة، وليست هنالك تشقيقات اللغة العربية والمجاز وما إلى ذلك، الفلسفات المتنوعة، أفكار الصابية، أفكار المجوس، أفكار الزرادشتية، المزدكية ما كانت موجودة. والجماعة نعم فتحوا أعينهم على الفطرة الإيمانية وقبلوا هذا الذي يقوله الله عز وجل وفوضوا الشرح إلى الله عز وجل. أقول هذا حتى لا يعني نفرق بين المسلمين وهم إخوة وهم أمة واحدة. هنالك من يعني يهوى التفريق بدلا من أن يهوى جمع الكلمة. نحن في عصر نحتاج إلى أن نجمع الكلمة، نرأى بالصدى، نسد الثغرات. جزء الإسلام ما هو موجود وكلنا نعم نأوي إلى مظلة الإسلام، وكلنا نؤمن بالله ونوحده ونؤمن بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد فليس على المجتهدين من سبيل، لا إشكال. نعم طيب نأتي بمزيد من الأمثلة. الباري عز وجل يقول لسيدنا نوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نفس الكلام نقرأه بطريقة أخرى يعني بأسلوب آخر في قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الأولى أظن في سورة هود والآية الثانية في سورة القمر. نعم الآية التي قبل هذه: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. مرادي السفينة مجموعة ألواح ومسامير ونحو ذلك، يعني تهوينا لأمر السفينة. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. طيب هنا بأعيننا الآن جمع عين باللغة العربية، العين معروفة هذه الأداة الباصرة، لماذا نفسر العين في هذه الآية؟ نفس القاعدة عندنا من المتشابه، لا بأس أن تفسر الكلمة بالمعنى الحقيقي. أعيننا، نسب الله إلى ذاته الأعين، إذن لله عز وجل أعين كما قال. لكن إياك أن تشبه، إياك أن تقول إنها عين لها حدقة ولها قرنية ولها شبكية ولها، إياك، معاذ الله. نعم. ولك أن تفسر كلمة بأعيننا أي برعايتنا، بحراستنا، بقدرتنا، لك هذا ولك هذا. نعم، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وإن سألتموني أنا، طيب إلى أي المعنيين تسكن يعني نفسك ويذهب تفكيرك؟ هنا في هذه الآية أيها السادة والسيدات، أنا أشم في هذه الآية رائحة المجاز. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني برعايتنا. لماذا؟ لأن الباري عز وجل وصف الطوفان بوصف هائل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها تحولت إلى ينابيع. تخيلوا أن السماء تحولت إلى أبواب هامر منها الماء، لا القطرات، الماء، والأرض تحولت إلى ينابيع كلها تتفجر. كيف يكون الحال؟ طوفان دائم. ثم إنه هون من أمر السفينة، هون منها، وصفها بأنها مجموعة ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. طيب العقل الإنسان يقول وكيف بقى مجموعة ألواح ودسر، نعم، حفظت هؤلاء الناس في داخلها فلم تغرق ولم يعني تصبح أثرا بعد عين ولم تتحطم بين الأمواج، كيف حصل هذا؟ جاء الجواب، تجري بأعيننا. ما هي المسألة عبارة عن لا سفينة ولا ألواح ولا دسور، هذا عبارة عن صورة ومظهر. أما العناية فمن الله، والحراسة فمن الله عز وجل. إذن كلمة بأعيننا أي بحراستنا. نعم، أيضا من دليل على هذا أن الله عز وجل يقول في مكان آخر ينسب إلى نفسه عين واحدة، يقول نعم، ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. طيب هنا نسب إلى ذاته عينا، وهناك نسب أعين، كيف نجمع؟ إذن الجامع بين العين والأعين الحراسة، الجامع المشترك يعني بينهما الحراسة. نعم، فإذا كان الأمر كذلك فالمعنى الثاني هنا أنا أرجحه، مع العلم أننا لو استرحنا إلى المعنى الأول ورأيت من يفسره بالمعنى الأول لكن بدون تشبيه